خوبم.
إلى الآن من هذه المقدمات التي لها دور في حل الخصومة بين الأشاعرة وبين العجمية. بعد هذه المقدمات يقع الكلام في أولا بيان أدلة قائلين لتبعية العقلاء للشرع أي فقالة الأشاعرة، ثم نبين بعد ذلك دليل العدل على خلاف ذلك. أما الأشاعرة فقد ذكروا على ما هو متجه هنا، قد ذكروا دليلين على استحالة تبعية الشرع للعدل. الدليل الأول لو كان حكم العقل العملي حكم عقلي لما كان هناك فارق بين العدل حسن وبين قولنا الكل أعظم من الجزء. لو قلنا بمقالة العدلية لأوجب مساواة حكم العقل بين العدل حسن والكل أعظم من الجهل. والثاني باطل، فإن الوجدان حاكم بأن القضية الأولى ليست على وزان القضية الثانية وأن بينهما اختلاف. هذا إنما يدلنا على أن القضية الأولى عقلية والقضية الثانية شرعية. أكرر الدليل، لو قلنا بما قاله العجلية، الكلام الأشعري دي يتكلم يقول لو قلت بمقالة العجلي القائل بأنه العدل حسن حكم من أحكام العقل ولا فرق بين أحكام العقل، فمن أحكام العقل الكل أعظم من الجزء، فلا بد من مساواة هذا الحكم، يا حكم العدل حسن لا بد من مساواته مع قولنا الكل أعظم من الجزء، بينما نحن نرى بعدم المساواة وأن هناك فرق، ففي أحدهما يوجد خفاء في الحكم وفي الثاني لا يوجد خفاء ولا يوجد تردد ولا يوجد تأمل في الحكم. لو كان كل من الأمرين من واد واحد، أعني حكم العقل، لما اختلف هذا مع ذاك، مع أن الاختلاف موجود. سبب هذا الاختلاف دليل على ماذا؟ على أنه ليس هذا من حكم العقل، وحاله ليس كحال الكل أعظم من الجزء. هذا هو الدليل الأول الذي ذكره الأشعري. جواب هذا الدليل، أولا أنا أقول أن هناك خلط بين حكم العقل وحكم العقلاء. في مثال الكل أعظم من الجزء هو حكم عقلي، بينما في مثال العدل حسن الذي هو محل الكلام ليس حكم عقلي وإنما حكم عقلائي. عقلائي يعني شنو؟ إجماع العقلاء، تباني العقلاء، مو شي قلنا؟ ففرق بين حكم العقل وحكم العقلاء، أو فلنعبر بعبارته، هو فرق بين القضية البرهانية البديهية وبين القضية الخطابية المشهورة. ألم يتقدم منا سابقا أن حكم العقل العملي في المقام هو من المشهورات والتأديبات الصلاحية؟ ألم يتقدم منا أن المقام يتباين تمام التباين مع حكم العقل العملي، مع حكم العقل الفطري؟ لو سلمنا أن كل منهما هو حكم عقلي لكنه ليس من الضروري أن تكون جميع الأحكام العقلية على مستوى واحد وعلى حد سواء، بل حكم العقل له مبررات، بعضها فطرية بعضها أولية بعضها ضرورية وبعضها ليس بضرورية. مجرد كون أن كلتا القضيتين تشتركان في أن الحاكم فيهما حكم العقل لا يعني ذلك أنه لا بد من الاشتراك بالوضوح والخفاء، بل يمكن أن يكون لأحدهما وضوح وللآخر شيء من الخفاء. ثم يعقب الشيخ المؤلف يقول: فليتضح أن هناك فرق بين حكم العقل البرهاني البديهي وبين ما نحن فيه، ويذكر ثلاثة فوارق بين القضية البديهية وبين القضية التي بيدنا. الفارق الأول أن القضية البديهية الحاكم بها هو العقل النظري، بينما نحن فيه الحاكم فيها العقل العملي. اثنين: أن القضية البديهية لها واقع ما وراء حكم العقل، ويكون دور العقل دور الاستكشاف للواقع، بينما في القضية العقلائية دور العقل دور التأسيس لا دور الاستكشاف. ألم نقل لا واقع لها ما وراء تباني العقلاء؟ بتباني العقلاء يكون لها اعتبار، اعتبارها بيد معتبرها، والمعتبر لها هم العقلاء. ألم نقل ذلك؟ ففرق بين كون القضية استكشافية وبين القول أن القضية قضية تأسيسية. شلون أمثل لك الفارق بين التأسيس والاستكشاف؟ مرة أكو درس قائم، فيأتي الأستاذ أو الطالب، دور مجيء الأستاذ والطالب شو نسمي، دور استكشافي لو تأسيسي للدرس؟ نقول دور استكشافي. ليش؟ لأن الدرس قائم، هذه أمانات كاشفة عن وجود الدرس، دور الأستاذ والهذا يكون كاشفا. أما التأسيس كيف يكون؟ مجيء الأستاذ ويا لافتة أو الطالب لابد أن يكون أنه اليوم أريد أن نقيم الدرس، لولا هذا التباني من قبل الأستاذ والطالب على أن يعقدوا اليوم درس لا يتحقق درس. أما بذات النحو الأول، يعني فرق بين الدرس اليوم الأول والدرس فيما بعد، فإن دور الحضور الطالب في الدرس فيما بعد دورا استكشافيا، بينما حضور الطالب في اليوم الأول دوره دورا تأسيسي فقدانا. فنريد أن ندعي أن حكم العقل في مثل الكل أعظم من الجزء، وهكذا سائر القضايا البديهية دورها دورا استكشافيا لواقع مفروض عنه. أما بالنسبة للقضية العقلائية لا واقع لها، إنما العقلاء يؤسسون لها واقعا. هذا الفارق الثاني. إذن الفارق الأول شنو؟ أن القضية الضرورية الحاكم هو العقل النووي. الثاني أن هناك واقع ما وراء حكم العقل. ثلاثا أن القضية البديهية لا تحتاج إلى تأدب، لا تحتاج إلى ترويض، لا تحتاج إلى الوقوف على مثل هذا الإجماع، فإن الإنسان بمراجعته إلى فطرته عقله سيحكم بذلك. قضية الحاكم بها العقل الفردي، أنا عقلي يحكم وأنت عقلك يحكم وعقل الآخرين يحكمون، عقلي يحكم سواء كان هناك شريك لي في هذا الكون أو لم يكن هناك شريك لي في هذا الكون. فمثل قولنا الكل أعظم من الجزء، لو ضربنا أن ما في أحد في الكون إلا أنا، فإن عقلي سيكون حاكما بذلك. تصور الأطراف كافي في تصور الحكم. أما في القضية العقلائية مفروض مثلا أن القضية العقلائية لابد أن يكون هناك شركاء في الكون، وأن هؤلاء الشركاء يتعاقدون على تأسيس أمور، فالذي يجي يأتي من كوكب آخر ويستضاف في هذا الكوكب لابد أولا أن يقف على وجود مثل هذا التبان العقلاء حتى يعتقد به يرتضي. ليس أمر حكم العقل العملي مجرد تصور الطرفين كافي في الحكم بالنتيجة، وإنما في الأحكام العقلائية لابد من شنو؟ من اطلاع على وجود مثل هذا الاتفاق عند العقلاء. هذه هي الفوائد الثلاثة، وعليه يقول الشيخ كلمة الأخيرة في هذا المجال في هذا الباب، من أن الأشاعرة ظنوا ظنا خاطئا حينما نحن قلنا أن العدل حسن قضية عقلية، ظنوا أنها قضية عقلية، إما أن تكون عقلية محكومة بالعقل النظري وأن لها ما وراء وأن مجرد تصورها كافي في الحكم بها، والأمر ليس كذلك، والأمر ليس كذلك. هذا حاصل الدليل الأول ورد العلامة لهذا الدليل. الدليل الثاني للأشاعرة، الأشاعرة قالوا إذا كان حكم العقل فلا بد أن يكون مضطردا، طابع حكم العقل لا بد أن يكون مضطردا، ونحن نعتقد أن حكم العقل في مثل الصدق حسن ليس بالحكم المضطرد، إذ نرى أن الصدق أحيانا يكون حسنا وأحيانا يكون شنو؟ مبيح. لو كان حكم العقل فحكم العقل بأن واحد زائد واحد يساوي اثنين حكم مضطرد أم ليس بمضطرد؟ حكم مضطرد، لم يتأثر بالعوامل وبالأسباب، بينما في مثل الصدق حسن ليس الحكم حكما مضطردا وإنما الحكم مختلف. هذا دليل على أنه هذه ليست كتلك، فإذا هذه ليست كتلك هذه لا بد أن تكون تابعة للشرع وتلك لا تكون تابعة للشرع، فواحد زائد واحد يساوي اثنين لا نحتاج إلى تبعية هذا الحكم العقلي للشرعي، أما في قولنا الصدق حسن لا بد من متابعة الشرع في ذلك. هذا الذي نتكلم عنه نحن الأشاعرة. الأشاعرة ماذا كانوا يجون أن يدعون؟ الصدق حسن ليست قضية محوظة في ماذا؟ في كونها عقلية من دون أن تكون للشرع متابعة في ذلك، من دون أن يكون للشرع تأثير على ذلك. فصاحب الدليل الثاني، استفدوا مقدمات الدليل الثاني، يريد أن يدعي حكم العقل طابعه أن يكون مضطردا، واثنين الصدق حسن ليس بالأمر المضطرد، نتيجة إذا بحث الحسن ليس بالأمر المضطرد، بحث الحسن ليس بالأمر المضطرد. هذه المقدمات الثلاثة نتيجتها أنه فرق بين بخلاف واحد زائد واحد يساوي اثنين أمر مضطرد، فعليه يكون من الحكم العقلي المضطرد، ولا نحتاج إلى وجود آية من السماء تنزل تقول واحد زائد واحد يساوي اثنين، بينما الصدق حسن قضية ليست بمضطردة، إذا ليست بمضطردة لاحتاج إلى من؟ إلى خطاب شرعي يقول الصدق حسن. هذا الدليل الثاني الذي ذكره الأشعري. جواب شنو؟ طبعا يجاب بجوابين، نقدر نجاوب نفس الجواب بس بلغتين بعبارتين، إما هكذا نقول، نقول ألم نقل مولانا أنه حديثنا في حكم العقل العملي فيما إذا كان العنوان عنوانا ذاتيا لا ما إذا كان العنوان عنوانا عرضيا أو عنوانا اعتباريا؟ سابقا هكذا أسف قلنا أن القضية الذي نحن في صدد البحث عنها مو كل عنوان كيفما كان، وإنما خصوص العنوان الذاتي لموضوعه، فمثل العدل، ولذا مثل العدل احنا نقول مضطرد او مضطرد، العدل حسن قضية مضطردة، العدل حسن قضية مضطردة. فانت استدلالك كان قائم على ماذا؟ على مثال الصدق حسن، وقلت ان الصدق حسن ليس بالامر المضطرد، اذا هو يختلف عن ذلك. انا اقول هذه القضية اجنبية عن المقصود، انما قضيتنا ما هي؟ فغيتنا فيما إذا كان الموضوع نحو موضوع عنوانه عنوانا يوجب الحكم بنحو الاضطرار بنحو الاضطرار. أجل يدخل في محل كلامنا الصدق إذا كان فيه أو مندرجا تحت عنوان الحدث فهو حدث، وهذا العنوان الصدق 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 إذا كان مندرجا تحت عنوان العدل فهو حسن، هذا عنوان مضطرب، هذا عنوان مضطرب بعد. بل يدخل في محل الكلام مثل قولنا الضرب إذا كان مندرجا تحت عنوان العدل فهو حسن، وهذا أمر أيضا مضطرب. أنت شنو تطلب؟ تقول الواحد زائد واحد يساوي اثنين قضية مضطربة، بينما المقام ليس بالقضية المضطردة. أقول لك المقام هم أيضا قضية مضطردة. شلون المقام قضية مضطردة؟ لأنه سواء كان الموضوع يستدعي الحسن استدعاء ذاتيا أم كان الموضوع يستدعي الحكم استدعاء استضائيا أم كان الموضوع يستدعي الحكم استدعاء بحسب الوجوه والاعتبارات، لكنه مضطردا فيما لو كان شنو موجبا للاندراج تحت العدل. فأي من العناوين الثلاثة العدل أو الصدق إذا كان مندرجا تحت قائمة العدل أو الضرب إذا كان مندرجا تحت قائمة العدل فهو حسن على سبيل الاضطرار. وأما الصدق الذي ليس بحسن هو الصدق الذي لا يكون مندرجا تحت قائمة العدل، وإنما يكون الصدق المندرج تحت قائمة الظلم، كما فيما لو قلنا أنه كان موجب الصدق قتل امرئ وسفك دم وإراقة دم لإنسان محترف فيه. فإذا انتهيت من الدليل الثاني، طبعا ما يعبر هو لغة الاضطراب وما يعبر شيء من هذا القبيل، يعبر مشابه له. أنا استعملت لغة الاضطراب حتى أركز على مقصوده في البين. فحاصل الدليل الثاني دليلا وجوابا أن الدليل أن الصدق حسن ليس بالأمر المضطرد، بينما واحد زائد واحد يساوي اثنين أمر مضطرد، فيختلف هذا عن ذاك. جوابه احنا مو كلامنا في كل موضوع فإنه يجب الحسن، وإنما مقصودنا تلك الموضوعات التي تستدعي الحسن إما على نحو الأمر الذاتي أو مندرجة تحت قائمة العدل الموجب للحسن الذاتي، وكل من الأمرين سيكون من العناوين المضطردة، يكون من عنوان المضطردة. وما مثلته من المثال أن الصدق لا يكون حسنا دائما، أقول لا مو تقول الصدق الذي يندرج تحت الظلم فهو لا يدخل تحت الحسن بل يدخل تحت القبيح دائما، كما أن الصدق الذي يكون مندرجا تحت عنوان العدل فهو حسن دائما. هكذا نقول صار مضطردا، هذا الحكم صار من الأحكام المضطردة. هذا هو الدليل الثاني المذكور للأشاعرة. أما أدلة العدلية، الدليل أيضا نهج العدلية على ما هو المسجل ها هنا بيان دليلين للعدلية. الدليل الأول الشيخ المفنس يقول أكو مفردات سيالة وثابتة ومحل اتفاق عند جميع الملل باختلاف مشاربها وباختلاف أذواقها، فإنه مثلا الإحسان عنوان حسن عند جميع الملل، سواء كان متأدبا بأدب الله أم لم يكن متأدبا بأدب الله، سواء كان منتحلا لنحلة دينية إلهية أو لم يكن منتحل لنحلة دينية بل كان مذهبه مذهبا لا ديني، على جميع الأقوال وجميع الفرق وجميع المذاهب وجميع الرؤى نرى أن العدل الإحسان حسن. كيف أنه اتفق العلماء
مع اختلاف مشاربهم ومع أن جملة منهم لا يقولون بحكم الشرع مع أنهم لا يقولون بحكم الشرع مع هذا نراهم يقولون أن الإحسان حسن. لو كانت فكرة أن الإحسان حسن تابعا للشرع فمن أنكر الشرع لا بد أن ينكر أن الإحسان حسن، أن الإحسان حسن، مع أن حتى المنكر حتى الملحد حتى الكافر حتى المشرك كل هذا يعتقدون بأن هذا أن الإحسان حسن، أن الإحسان حسن. بهذا يتضح أن هناك مفردات محل وفاق عند جميع العقلاء، وأن هذا التوافق لم يكن توافقا وليدا للشرع، لأنه سطر من هؤلاء لم يكونوا من أتباع الشرع، لم يكونوا من أتباع الشرع، مع كونهم ليسوا بأتباع للشرع، ومع كونهم أنهم لا يعتقدون بشريعة، مع كل هذا هم يعتقدون بأن الحد الإحسان حسن. ثم يقول الشيخ: إن قلت، هذا إشكال وجواب الإشكال عن هذا، إن قلت هذا المثال الذي أنت مثلت به ليس من أمثلة حكم العقل العملي، وإنما هذا مثال للحكم العقل النظري، وأنا الأشعري لا أنكر حكم العقل النظري، وإنما حديثنا كان في حكم العقل العملي. مثال الإحسان حسن، هذا من أحكام العقل النظري، ونحن لسنا في صدد إنكار حكم العقل النظري، ولا نريد أن ندعي أن الحكم العقل النظري أيضا تابع للشرع. كلامنا وين؟ في حكم العقل العملي لا في حكم العقل النظري. فما ذكرته من مثال وموضوع وفاق عند جميع العقلاء مع اختلاف مشاربهم هذا مقبول عندنا، لكن هذا المثال أجنبي عن الكلام. كلامنا كان في بيان أنه للعقلاء في حلقة العقل العملي وفي هذا الفصل لهم حكم من دون حاجة إلى مراجعة الشارع. أما المثال الذي أبرزته أنت مثال في فصل العقل النظري لا في فصل العقل العملي، فيكون المورد أجنبيا عن المقام. قلت، هذا بعدما ذكر الإشكال، قلت: كلا، الإحسان حسن كما هو يعيش حريم العقل النظري هكذا يعيش حريم العقل العملي. وقد بينا فيما مضى أن حكم العقل العملي لا بد له من منشأ وسبب، وقد يكون سببه حكم العقل النظري، كون الإحسان حسن من حكم العقل النظري لا يوجب طرده عن كونه أيضا من حكم العقل العملي. وليس بين هذا الفصل وبين ذاك الفصل، بين فصل حكم العقل النظري وفصل حكم العقل العملي، يوجد بينهما تباين وعلى نحو مانعة الجمع، فإذا اندرج تحت أحد الفصلين فلا بد أن يكون مطرودا من الفصل الآخر. كلا كلا، بل الغالب الأعم في أنه المندرج تحت الفصل الثاني، أعني حكم العقل العملي، لا بد أن يكون مندرجا أولا تحت حكم العقل النظري. فكونك تقول أن هذه القضية داخلة تحت حكم العقل النظري فإذا هي خارجة عن حكم العقل العملي، كونها داخلة تحت القضية حكم العقل النظري نسلمها، لكنها لا تستدعي فردها عن حكم العقل العملي. فلنا بقضية واحدة وبتنظيم طولي أن يكون أولا داخلة تحت حكم العقل النظري المستدعي المستدفع لدخولها تحت الفصل الثاني وهو العقل العملي. هذا هو الدليل الأول الذي ذكره الشيخ، وإن قلت قل. أما الدليل الثاني لعله أدق ما في هذا البحث هو هذا الدليل الثاني. أنا أشير إليه إشارة يحتاج إلى تهذيب وتنظيم للدليل الثاني بنحو أكمل. بس أعيد فهرسة هذا الدليل الثاني، بس أشيركم نقاط المحطات التي سأقف مع الدليل الثاني حتى يكون عندكم الصورة واضحة في كيفية السير العلمي. ولعله ما أدخل في الدليل الثاني، أرجعوا إلى ما بعد حتى أطبق ليكون التطبيق موجب للتكرار بعد ذلك. الدليل الثاني ذو محطات ثلاثة. المحطة الأولى مذكورة على كلمات العجل في تقريب الدليل، تقريب الدليل الثاني على لسان العجل. المحطة الثانية رد هذا الدليل من قبل الأشعري. المحطة الثالثة الشيخ يقول كل من الأمرين السابقين ليس بصحيح، لا الدليل قد قرب بشكل صحيح ولا رد الدليل قد قرب بشكل صحيح. وبعبارة الدليل قربه صاحب الدليل على سبيل المصادرة، بعد ذلك أبين لك مقصودي من المصادرة، والمستشكل على الدليل وهو الأشعري قد رد الدليل أيضا على سبيل المصادرة. فكل من الدليل ورد الدليل قد أخذ فيه عنوان المصادرة، قد أخذ فيه عنوان المصادرة. يعني شنو؟ خلنا أوضح لك شنو مقصود من المصادرة. هذا يجي الشيعي يقرر دليل، مثلا شنو الدليل الذي يقرره؟ أنه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام بلا فصل بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، مستشهدا بذلك ومستدلا بذلك بكلام الإمام الصادق مثلا. ثم يأتي السني يرد هذا الدليل وأن علي ليس إمام بلا فصل بل يسبقه قبل ذلك بعض الخلفاء، مستدلا على ذلك بقول مثلا أحد أئمة علماء السنة أو أحد رواة علماء السنة. شنو رأيك أنت؟ فتقول كل من الدليل والرد ما مقبول. ليش؟ لأن الدليل متكون بماذا؟ بمنهج معرفي يقتضي المصادرة، لأنه اعتمد على رواية الإمام. أنت ثبت العرش ثم ثبت النقل، أولا ثبت أن الإمام هو كلامه ثاقب حتى يصلح أن يكون دليلا دامغ. وهكذا القائل الثاني، أنت في مقام ردك لهذا القول استعنت بماذا؟ بقول صحابي من أبناء العامة الذي نحن لا نقول به. فالشيخ هنا يريد يطبق هذه الفكرة، يقول الدليل الثاني للعدل قرر أولا، هذه المحطة الأولى دع أكرر، قرر أولا على نحو النهج العدلي فيكون مصادرة، وأنه في المحطة الثانية أجاب الأشعري في رد هذا الدليل ردا على نهج المنهج الأشعري فصار أيضا بنهج مصادرة. ثم يقول في المحطة الثالثة إذا ينبغي أن أقرر الدليل بمنهج آخر فيهذب الدليل ويقرره بنحو ثالث. بهذا التقرير الثالث نكون قد انتهينا من هذا البحث بأكمله، أعني المقدمة الأولى من مقدمات البحث العقلي المستقل، وهو كانت المقدمات الثلاثة شنو؟ حكم العقل العملي بأن الحسن أمرا واقعيا ذاتيا، والمقدمة الثانية حكم العقل العملي بأن الحسن أمرا عقليا مضافا إلى كونه ذاتيا واقعيا، وثالثا الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. إذا اكتملت هذه القضية احنا قطعنا الشوط الأول من هذه الأبحاث، وهو الشوط الأطول في هذه الأبحاث. وهذا هذا ما عنده بقي عندنا. إذن بقي عندنا شيء أخير، وهو أنه الدليل الثاني للعدل بمحطاته ومراحله ومراتبه الثلاثة نتعرض إليه إن شاء الله يوم السبت بعون الله تعالى على الله طال عمر إلى ذلك اليوم. أطبق لك هذا المقدار حتى بعد لا يكون موجب للتكرار فيما بعد. حطوني الكتاب عليك. أدلة الطرفين السادس، أدلة الطرفين حسب هذه النسخة 230، بعد النسخ الأخرى ما أدري. أدلة الطرفين بتقديم الأمور السابقة نستطيع أن نواجه أدلة الطرفين بعين بصيرة لنعطي الحكم العادل لأحدهما حتى نعطي أي من الطرفين هو صاحب حق ونأخذ النتيجة المطلوبة. ونحن نبحث عن ذلك في عدة موارد. فنقول أننا ذكرنا أن قضية الحسن والقبح من القضايا، العبارة هكذا، أولا أننا ذكرنا أن قضية الحسن والقبح من القضايا المشهورات، وأشرنا إلى ما كنتم درستموه في الجزء الثالث من المنطق، هذا من أن المشهورات تدخل في الخطابات، والخطابات قسم يقابل البرهانيات الذي تكون من البرهانيات الضروريات، قسم يقابل الضروريات الستة كلها. كنا ضروريات الستة شنو؟ حسي وحسي وبعث وفطري وأولي وتجربي ومتواتر، لن أقدام ستبعات. يقابل الضروريات الستة كلها، ومنه نعرف المغالطة في دليل الأشاعرة وهو أهم أدلتهم إذ يقولون. هذا الدليل الأول. طبعا الدليل الأول قيس على نحو القياس الاستثنائي، مر علينا أن القياس على نحو قياس اقتراني وقياس استثنائي، والقياس الاستثنائي أيضا على نحوين، قد يكون استثنائي على استثنائي عن شرطي، الشرطي قد يكون متصل وقد يكون منفصل، وقد يكون دوره دور العقد الإيجابي وأخرى يكون على طرف النقيض، عادة يذكر على نحو العقد النقيض. لو قلت كذا فإنه يلزم تالي فاسد والتالي باطل، فكذا المقدم. وقلنا مهمة الطالب في مثل هذا الأمر تحقيق مطلبين، المطلب الأول بيان الملازمة، المطلب الثاني بيان سر بطلان التالي، حتى بضم هذا إلى ذلك ننتهي إلى نتيجة بطلان المقدم. لو كانت، شوف القضية، أنا هيك ما صغتها، صغتها بصياغة اقترانية، حكم العدل في مثل العدل حسن مساو لحكم العقل الكل أعظم من الجزء، لأن أحكام العقل متساوية، والوجدان على خلافه، يعني على خلاف المساواة، فإذا أحدهما ليس بحكم العقل، أحدهما ليس بحكم العقل، وحيث أن الكل أعظم من الجزء أو واحد زائد واحد يساوي اثنين هذا من الأحكام العقلية، فلا بد ذاك من حكم عقلي. هذا دليل أنا نفس المفاصل. لو كانت قضية الحسن والقبح مما يحكم به العقل لما كان فرق بين هذا الحكم في هذه القضية وبين حكمه بأن الكل أعظم من الجزء. هاي الملازمة جاءك التالي بطلان التالي، ولكن الفرق موجود جزما وجدانا، إذ الحكم الثاني الكل أعظم من الجزء لا يختلف فيه اثنان، بينما مع وقوع الاختلاف في من؟ في الأول من الخلاف هو أعمل أشياء عن مخالف، أعلم مخالف عني أحسان نذكر مخالفين، أعلم مخالفين في المثال. وهذا الدليل من نوع القياس الاستثنائي، إذ قد استثني فيه نقيض التالي حتى ينتج نقيض المقدم الذي هو روح القياس الاستثنائي. وهذا والجواب عنه أنه هذا حكم عقلي وهذا حكم عقلائي،
ليس كل حكم عقلي فهو حكم العقلاء ولا كل حكم عقلاء فهو حكم عقلي، وفرق بينهم، أو فلنعبر فرق بين المشهور والضروري. ثم يذكر فوارق المشهور. والجواب عنه أن المقدمة الأولى، يعني في المقدمة الأولى وهي الجملة الشرطية، ملازمتها ممنوعة ومنعها يعلم مما تقدم آنفا. ماذا تقدم آنفا؟ لأن قضية الحزن والقبح الذي هي محل الكلام من المشهورات، بينما قضية أن الكل أعظم من الجزء من الأوليات اليقينية، فلا ملازمة بينهما، وإن كنا قد عبرنا عنهما بحكم العقل فلا ملازمة بينهما، وليس هما من باب واحد، حتى يلزم من كون القضية الأولى مما يحكم به العقل إلا ألا يكون فرق بينهما وبين القضية الثانية، ألا يكون. وينبغي أن نذكر جميع الفروق بين المشهورات هذه وبين الأوليات. أستاذ ما تحاجة أن نحفظ جميع الفروق، لأن هناك فروق أخرى لا تنحصر الفروق بهذا الدليل أكبر، ليكون أكثر وضوحا بطلان قياس إحداهما على الأخرى، مقايسة هذه على ذلك. والفارق من وجوه ثلاثة، الفارق الأول جنسين، واحدة عقل عملي واحدة عقل نظري، واحدة واقعية واحدة لا واقعية لها، واحدة واقعية واحدة لا واقعية، واحدة تصور الطرفين كافي في الجزم والأخرى تصور الطرفين ليس كافي في الجزم. أن الحاكم في قضايا التأديبات عن المشهورات من الحاكم العقل العملي، بينما الحاكم في الثاني في الأوليات العقل النظري. اثنين، أن القضية التأديبية لا واقع لها إلا تطابق آراء العقلاء، بينما الأوليات لها واقع خارجي. أنا عبرت عن تأسيسي واستكشافي. الثالث، أن القضية التأديبية لا يجب أن يحكم بها كل عاقل لو خلي وطبع أو عقله، أو خلي ونفسه أو طبع وعقله ولم يتأدب بقبولها والاعتراف بها، كما قد قال الشيخ، كما قال الشيخ الرئيس على ما نقلناه من عبارته فيما سبق في الأمر الثاني. بينما ليس كذلك القضية الأولية التي يكفي تصور طرفيها في الحكم، فإنه لا بد أن لا يشد عاقل في الحكم بها لأول وهلتين. هذا الدليل الأول وطرد هذا الدليل. الدليل الثاني شنو؟ أنا ليس سخط الدليسان، شوفوا رأي فيه أهم قياس استثنائي بس أنا قياس اقتراني. حكم العقل لا بد أن يكون مضطردا، إعلان حكم العقل والصدق الحسن ليس بالأمر مضطرد، إذا ليس هو جنوب من حكم العقل بل هو من حكم الشرعي. وكرر الدليل ما صاغه هو شيء، الدليل الأصيل حكم العقل أمارته الاقتراني والصدق حسن ليس بالأمر مضطرد، إذن هو ليس بالأمر بس هو الشرعي، والأمر دائر بين العقلي والشرعي. فلما ننتج من العقل احنا جاوبنا، قلنا احنا كلامنا على مستوى الموجب الجزئية لا على مستوى الموجب الكلية. يعني شو على مستوى الموجب الجزئية؟ بعض العناوين تستدعي الحس بنحو الافتراض، ما أريد أن أقول كل عنوان يستدعي الحسن بنحو الاضطراب، بعض العناوين تستدعي الحسن بنحو الاضطراب. وحينئذ مثال الصدق هذا يصير مشاع بيني وبينك في ماذا؟ في المثال. طب بدل المثال، بدل المثال. أنا طبعا أنت عبرت بتعبير آخر، عبائر مختلفة حتى نصل إلى المطلوب. كيف؟ ومن أدلتهم على إنكار الحسن والقبح العقليين أن قالوا أنه لو كان ذلك، يعني حكم العقل العملي عقليان، لكان مضطردا لما اختلفت حسن الأشياء وقبحها باختلاف الوجوه والاعتبارات. قلنا هنا مراد من الوجوه والاعتبارات يا معنى المعنى الوسيع من المعنى الضيق، قلنا وجوه واعتبارات تستعمل باستعمالين، مرة بمعنى وسيع مرة بمعنى ضيق، هذا بيا معنى بالمعنى الوسيع لا بالمعنى الضيق، باختلاف الوجوه والاعتبارات. كالصدق إذ يكون مرة ممدوحا عليه وأخرى مذموما عليه. إيه شو بدي في المذموم عليه؟ إذا كان فيه ضرر كبير وكذلك الكذب العشر. لذا احنا نقول من الامور الوارده في الشرع ماذا؟ اصلاح ذات البين، حتى وان استدعى الكذب فانه مقتصر وجائز. الكذب في اصلاح ذات البين، مثلا اثنين اخوان بيناتهم مشاكل، اجي الاول اقول له والله هل قد يضحك هذا؟ والله ما اجي، لا استغفر الله، هل قد يضحك هذا؟ وهل قد يحبك؟ وهل قد يثني عليك؟ ملك اخوه، ملك صحيح حظه، بس انا هل قد يريد خاطرك؟ والثاني في سبيل اصلاح ذات البين، هذا الكذب ليس لأنه فيه داعي سنه إطلاح ذلك. بس مو يصير الطابع الأول في الإنسان أن يجعل ذلك الحكم حكما أوليا والثاني حكما ثانيا، فيجعل كل أموره فيها شنو عنوان إصلاح ذات البين ونحو إصلاح ذات البين، فيكون الكذب حينئذ سائغا عنده في شريعته لهذه النفسة. لا، ليس الأمر كذلك. وكذلك الكذب العكسي يكون مذموما عليه وممدوحا عليه إذا كان فيه نفع كبير، وكالضرب والقيام والقعود ونحوها مما يختلف حسنه وقبحه، والجواب عن هذا الدليل وأشباه هذا الدليل يظهر مما ذكرنا أيضا. من أحسن الأشياء من حسن من أن حسن الأشياء وقبحها على أنحاء ثلاثة على ما تقدم، فما كان ذاتيا لا يقع فيه اختلاف، يعني يكون مضطردا دائما، فإن العدل بما هو عدل لا يكون قبيح أبدا، وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون حسنا أبدا، أي أنه دائما وعلى طول الخط، أي أنه ما دام عنوان العدل صادقا فهو ممدوح، وما دام عنوان الظلم صادقا فهو مذموم. وأما إذا كان العنوان عنوانا عرضيا فإنه يختلف بالوجوه والاعتبارات، فمثلا الصدق إن دخل تحته عنوان العدل يكون ممدوحا، كان ممدوحا، وإن دخل تحت عنوان الظلم كان قبيحا، وكذلك الكذب وما ذكر من أمثلة. أنا هناك بعد أضيف بس إضافة تخيرونه، فحتى في باب الحسن والوجوه والاعتبارات أيضا تكون القضية مضطردة، لكن شنو؟ مع حيثية ومع واسطة في الثبوت. العدل إن كان مندرجا، هاي ضبطها عن إضافة، إن كان مندرجا تحت عنوان العدل فهو شنو؟ فهو حسن دائما. عفوا الصدق إن كان مندرجا تحت عنوان العدل فهو حسن مضطردا، والصدق إن كان مندرجا تحت عنوان الظلم فهو قبيحا مضطردا. فتبقى كل القضايا العصوية شنو؟ مضطردة، لكن بعضها غير محيفة، نسميها ماذا؟ نسميها حيثية مطلقة، وبعضها حيثيات مقيدة. يعني كم الله واجب الوجود والإنسان أيضا واجب الوجود، الإنسان أيضا واجب، إذا كل موجود واجب، هاي صحيح قضية مثل هاي قضية، كل موجود فهو واجب الوجود، غاية ما في الأمر واجب الوجود على نحوين، العنوان تارة حيثية حيثية مطلقة، يعني دون حيثية، حيثية مطلقة يعني بلا حيثية، يعني الله بلا أن نقول إذا انتسبنا إذا نسب إلى علته التامة، ومعلم ما عنده علة تامة، فالله واجب الوجود، والإنسان إذا نسب إلى علته التامة هذا مشكلة. والخلاصة أن العدلية لا يقولون بأن جميع الأشياء لا بد أن تتصل بالحسن أبدا أو دائما أو القبح أبدا حتى يلزم ما ذكر من الإشكال، وإنما كلامنا في الموجب الجزئي لا الموجب الكلي. وقد استدل العدلية على مذهب بما خلاصته أنه من المعلوم ضرورة حسن الأحسان وقبح الظلم عند كل عاقل من غير اعتبار شرع، فإن ذلك يدركه حتى منكر الشرائع. وأجيب عنه بأن الحسن والقبح هذا إشكال، إن قلت لك حاجة رح يجاوب، إن قلت بابا هذا حسن بلحاظ العقل النظري لا بلحاظ العقل العملي، وأجيب عنه بأن الحسن والقبح في ذلك بمعنى حسن القبح العقلي بمعنى الملائمة والمناثرة، أو بمعنى صفة الكمال والنقص، وهو مسلم لا نزاع فيه حتى عندنا نحن الأشعرية، وإنما النزاع المتنازع فيه والمعنى الثالث لا الأول من الحسن ولا المعنى الثاني من الحسن، وإنما المعنى. وأما المعنى المتنازع فيه فإنا لا نسلم جزم العقلاء به، ونحن نقول أن من يدعي ضرورة حكم العقلاء بحسن الإحسان وقبح الظلم يدعي ضرورة مدحهم لفاعل الإحسان وذمهم لفاعل الظلم، ولا شك في هذا المدح والذمح من العقلاء ضروريان لتواتره عند جميع الناس ومنكره مكابر،
والذي يدفع العقلاء لهذا شعورهم بأن العدل كمال للعادل وملائمته لمصلحة النوع الإنساني وبقائه، وشعورهم بنقص الظلم ومناقرته لمصلحة النوع الإنساني وبقائه. والحمد لله رب العالمين. هذا كتاب قالنا